أن المجنون والصبية في المقام موجودان، أنهما موجودان ولم يموتا، فالحق مالكه الأول، يعني النسب مالكه الأول محفوظ هنا، وهو المجنون أو الصبي القاصر. فإذا كان المالك الأول موجودا وهو المالك الحقيقي لهذا النسب، كونه قاصرا لا يكفي لأن ينتقل هذا العنوان منه إلى وارثه. صحيح لو مات انتقل هذا العنوان، لكن القصور لا يكفي عرفا وكذلك ارتكازا وعقلائيا لأن يكون المالك لهذا النسب وارثه. العرف يساعد على ملك الوارث للنسب بعد موت المورث، لا حين حياة المورث ولو كان قاصرا. فحينئذ العرف هناك، العقلاء هنا هكذا يقولون، يقولون هذا هو مالك النسب وهو الذي اعتدي على نسبه، فيكون حينئذ له أن يطالب بإنزال العقوبة إما مباشرة إذا كان قادرا على ذلك وغير قاصر، أو بوليه ولو الولي العام. فيصح للولي العام في مثل هذه الفرضية أن يطالب بإنزال العقوبة، ويكون تكون مطالبة الولي العام في المقام بحسب الحقيقة بمنزلة مطالبة المجنون نفسه. فيختلف حال مطالبة الولي العام في مثل القاصر والمجنون عن مطالبة الولي العام في مثل الميت الذي لا وارث له. فنميز بين الإمام في مورد يموت فيه المقذوف وبين الإمام في مورد يكون المقذوف فيه قاصرا. فيما إذا مات المقذوف هناك الإمام لا يمكنه أن يقيم الحد ولو لم يكن لهذا وارث. لكن فيما إذا لم يمت المقذوف وإنما كان حيا غاية قاصر لا يمكنه، هناك حيث أنه محفوظ موجودون، إذن فهو مالك لنسبه وقد اعتدي على نسبه، فقد جعل له شرعا حق المطالبة بإنزال العقوبة، ووليه العام أو الخاص حينئذ له أن يقوم مقامه في هذه المطالبة. فالفرق فهذا الفرق غير صحيح. الفرق الخامس أنه لو قتل الوارث أباه، أو الرابع، لو قتل الوارث قتل مورثه، كما لو كان الأب له ابن وقذف الأب، وبعد أن قذف الابن قتل أباه، بناء على أن القاتل لا يرث شيئا من مورثه، بناء على أن القاتل لا يرث شيئا من مورثه، حينئذ هنا حد القذف لا ينتقل إلى هذا الابن، إذا قلنا بأن هذا الحد من باب الإرث. لكن إذا قلنا أن هذا الحد ليس من باب الإرث، وإنما هذا الحد من باب أنه وليه حقيقة، الابن بعد موت أبيه ولي نسبه، فيكون وليا لهذا الحد بالمعنى الذي تقدم. كونه قتل أباه لا يعني أنه انتفت النسبة بينهما، النسبة والبنوة والأبوة محفوظة بينهما حتى بعد القتل، سواء قتل أو لم يقتل. إذن فيكون هو الولي ولا تنتقل الولاية إلى غيره. إذن في هذا الفرق أيضا يظهر الفرق والثمرة بين القولين، بين القول بالإرث الحقيقي فهنا يمنع هذا الإب، فإن كان له وارث آخر يرثه، وإن لم يكن له وارث آخر فيرثه الإمام مثلا. الابن القاتل لا يرث، لا يكون له حق المطالبة بإنزال الحد على القاذف، لكن على القول الذي نحن اخترناه يحق للابن القاتل حتى بعد قتل أبيه أن يطالب الحاكم بإنزال العقوبة على هذا الإنسان الذي قذف أباه.
يبعث أن يكون في الروايات شمول لمثل هذه الصورة بناء على
بعد هذا كله على القاعدة يصير، لا يحتاج إطلاق خاص، نحن لا نحتاج، ما دام استفدنا من الروايات ذاك المعنى هذه الثمرات كلها تترتب. يعني بعدما افترضنا أن هناك معنيين، إذا قبلنا المعنى الثاني في قبال المعنى الأول ترتيب هذه الثمرات كما أشرنا على القاعدة سوف تكون. وأيضا من جملة الثمرات التي تثبت في المقام هو أنه لو قلنا بالإرث وبأن هذا حق كان يملكه الأب ومنه انتقل إلى ابنه، لو فرض كما في حق القصاص، لو فرض أن الابن أراد أن يصالح يسقط هذا الحق ويأخذ في إزاء بإزاء إسقاطه مالا، يأخذ بإزاء إسقاط هذا الحق وفي قبال إسقاط هذا الحق مالا من القاذف، قال له القاذف أعطيتك مثلا كذا دينار ترفع اليد عن المطالبة بالحد، قال نعم. حينئذ لو قلنا أن هذا الحد انتقل إلى الابن بالإرث بحيث كان هذا الحد حقا للأب وورثه الإب، فعندما يسقطه بحسب الحقيقة يسقطه عن الآب، كان هكذا يصير. فما يأخذه في قبال الإسقاط أيضا ينتقل إلى الأب، يشبه باب حق القصاص عندما يسقطه الوارث حق القصاص، الوارث عندما يسقط حقه في القصاص ويأخذ الدية أو أكثر من الدية عندما يتصالحان على أكثر من الدية، تنتقل الدية إلى الأب ثم تصبح تركة وإرثا، فيوزع على كل الورثة بما فيهم الزوج والزوجة، فيرث الزوج والزوجة أيضا كل حسب الفرض حسب فرضه وسهمه المقرر في كتاب الله، فيرث الجميع حسب النسبة الموجودة في ذاك المقام، لأن هذا الحق كان بالأصل للأب، والذي يسقطه كأنه يسقطه عن الأب، فبدله يدخل في كيس الأب فينتقل إلى الورثة جميعا، كما في باب حق القصاص ويفتون بذلك. أما وفي المقام أيضا لابد أن يكون هكذا، إذا كان من باب الإرث غاية الأم فقط اختلفت خصوصية فقط واحدة كما هم يقولون، إذن لو أراد الوارث أن يصالح على هذا الحق ويأخذ شيئا بحسب الحقيقة، هذا الشيء يكون بدل عن هذا الحق، والحق كان للمورث فبدله يكون للمورث، فيكون إرثا وتركة يوزع على الجميع. بينما لو قلنا بالمقال الثانية لا يكون حينئذ، ها هنا إرث وتركة، لأن الوارث صاحب هذا الحق هو وليه، لا أنه ورثه من أبيه. حد القذف 80 والجلد 80 هو صاحبه ابتداء، لا أنه ورث الحد من أبيه لكونه منسوبا إلى أبيه ولكونه عرفا مالك لهذا النسب ولهذه النسبة، هو صار هو ابتداء موضوع لهذا الحق، يكون حاله حال أبيه من حيث أنه ثبت هذا الحق له مباشرة لا من باب الإرث من شخص آخر. وحينئذ إذا أراد أن يصالح عليه بدل المصالح يكون كله ملكا له، ولا تنتقل إلى شيء، لا ينتقل شيء من ذلك إلى ورثته. هذه ثمرات وربما ثمرات أخرى من هذا القبيل تترتب بين القولين. والمقصود أنه المستفاد من هذه الروايات على كل حال أن الحد حد القذف لا ليس بحسب الدقة إرثا، عندما يحق لابن المتوفى ابن الأب أو ابن الأم المرمية بالزنا عندما يحق له المطالبة، هذا ليس إرثا أصلا، لا أنه إرث غاية الأمر اختلف عن الإرث في سائر الموارد في خصوصية التوزيع وعدم التوزيع كما هو ظاهر كلمات بعض الفقهاء المتأخرين، بل هذا ليس إرثا أصلا بالدقة، وإنما هو وليه حقيقة أي موضوعه ومصداقه حقيقة. هذا ما يرجع إلى البحث، تتمة البحث المتقدم. الجهة الرابعة من البحث في حد القذف، ما يبحث في هذه الجهة الرابعة عن شرائط ثبوت حد القذف على القاذف، بعد أن تشخص موضوع هذا الحد ومن له المطالبة بهذا الحد، وأنه حد هذا الحد حق خاص، يعني الحد جعل المطالبة به حقا خاصا ومن دون المطالبة لا يمكن للحاكم أن يقيم هذا الحد. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الرابعة التي هي لبيان الشروط التي لا بد من توفرها لكي يكون هناك حد القذف على القاذف. هذه الشروط يمكن تصنيفها إلى قسمين، قسم منها شروط في القاذف وقسم منها شروط في المقذوف. أما شروط القاذف فهي الشرائط العامة من البلوغ والتكليف والاختيار، هذه الشرائط العامة من البلوغ والعقل والاختيار، الشرائط العامة للتكليف. لا يوجد في القاذف شرط آخر غير الشروط العامة التي لا بد من توفرها في كل تكليف، فضلا عن كل عقوبة، فإن غير المكلف لا يعاقب أيضا. ووجه شرطية الشروط العامة مضافا إلى الأدلة العامة الدالة على شرطية البلوغ وشرطية الجنون العاقل وعدم الجنون وشرطية الاختيار مثلا وعدم الخطأ ونحو ذلك، واشتراط القدرة بالاصطلاح، مضافا إلى أدلة اشتراط القدرة واشتراط البلوغ واشتراط العاقل في أصل التكاليف، بأدلة رفع القلم عن الصبي، رفع القلم عن المجنون، رفع القلم عن النائم، رفع إلى آخره، مضافا إلى تلك الأدلة ومضافا إلى الأدلة الخاصة الواردة في باب الحدود، تقول رفع الحد تقدمت في قسم البحث العام، هناك روايات خاصة وأقصد بأنها خاصة واردة في طبيعي في الحدود لا في التكاليف، رفع القلم وارد في كل شيء يشمل التكليف ويشمل العقوبة. توجد روايات واردة في خصوص العقوبات، وأن الحدود لا حد على النائم حتى يستيقظ، لا حد على المجنون حتى يفيق، لا حد على الصبي حتى يحتلم. تلك الأدلة أيضا تنفي العقوبة بالخصوص وتنفي الحدود، مضافا إلى تلك الطوائف العامة. في خصوص باب القذف تشترط هذه الشروط بنكتة خاصة أو بنكتتين خاصتين. النكتة الخاصة الأولى قصور مقتضي دليل الحد، فإن دليل الحد وهو الآية والروايات، الآية التي تقول والذين يرمون المحصنات، الآية والروايات، هذه الآية والروايات، هذه الآية وكذلك الروايات التي سوف تأتي، هذه الأدلة على إثبات هذا الحد فيها خصوصيات تجعل هذه الآية غير شاملة لغير الواجد للتكليف، خصوصا الصبي والمجنون، لأن هذه الآية واردة في سياق من يرمي المحصنة ولا تقبل شهادته في ذيل الآية، لا يقبل له شهادة، لا يقبل له كذا، وقبول الشهادة وهذه الخصوصيات كلها قيود وخصوصيات من شرائطها أن يكون الشخص عاقلا بالغا على الأقل البلوغ والعقل. وأما الصبي أو المجنون لا تقبل، لا موضوع لشهادته، لا موضوع لأن يكون شاهدا، لأن تقبل شهادته في مورد من الموارد. فتكون الخصوصيات المأخوذة في الآية خصوصيات مقيدة بطبعها وبطبيعتها بالعاقل البالغ، فلا إطلاق في الآية أصلا للصغير أو للمجنون، لكي يقال أن المقتضي تام مطلق، نحتاج على أن نتمسك بدليل يرفع ويقيد ويخصص هذا الإطلاق، لا إطلاق في الآية. وكذلك الروايات، فإن الروايات أيضا الوارد فيها عنوان الرجل المسلم، التعابير من هذا القبيل، من يتتبع في تلك التعابير يجد أن القيود المأخوذة في تلك الروايات أيضا قيود كلها تنصرف عن الصبي وعن المجنون، فلا إطلاق في الآية. فهناك قصور في المقتضي أصلا، لا مقتضي لثبوت هذه العقوبة في حق الصبي والمجنون، حتى نتكلم عن وجود المقيد المخصص. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية وجود المخصص أيضا، وهو يتمثل في صحيحتين، صحيحة أبي مريم وصحيحة فضيل ورواية إسحاق بن عمار، ثلاثة روايات، هذه الروايات الثلاث تدل على هذا الحب. صحيحة فضيل في صفحة 332، هذه الصحيحة تقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد. يبين كلا الطرفين طبعا، لا حد لمن لا حد عليه، المجنون الذي لا حد عليه لو صدر منه الجريمة، لو اعتدي عليه أيضا لا يكون له الحد على المعتدي، هذا معنى العبارة الأولى. ثم يطبقه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، يصرح بعد أن المجنون لو قذف شخصا لكونه مجنون لا حد عليه، طبعا هو يصرح به مقدمة للحكم الثاني أنه لو قذفه رجل أيضا لا حد على ذاك الرجل لأنه لا حد عليه. فتصريحه بأنه لو قذف لم يكن عليه حد يكون دليلا على أن من شرائط القاذف أن لا يكون مجنونا. ورواية صحيحة أبي مريم في صفحة 439، هذه الصحيحة تقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال لا. هذا أيضا وارد في الغلام، طبعا أم فيه ذيل، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد، أيضا بيّن الطرف الثاني لأنه هو لم يجلد لو قذف، فلو قذفه الرجل أيضا لم يجلد لأنه من لا حد عليه لا حد له أيضا. هاتان الروايتان والمعتبرتان الصحيحتان تدلان في خصوص باب القذف على أنه لا حد، يعني من شرائط الحد على القاذف أن يكون عاقلا وبالغا، ولا فرق بعد ذلك في هذا الحكم بين أن يكون هذا الإنسان القاذف حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا. يعني الحرية ليست شرطا في القاذف، الإسلام أيضا ليس شرطا في القاذف، وذلك تمسكا أولا بالعمومات، فإن عمومات الذين يرمون المحصنات ليست واردة في خصوص لم يقل والمسلم الذي يرمي. ولو نوقش في عموم الآية فعموم الروايات فإن في الروايات ما فيه عموم، في الآية قد يناقش في العموم من ناحية الشهادة مثلا المأخوذة في ذيل الآية، بس في الروايات، الروايات التي بيّنت الحد ورد في عنوان من افترى على مسلم. من افترى يشمل الكافر ويشمل المسلم، يشمل العبد ويشمل الحر، من افترى. مضافا إلى العمومات الواردة في الآية أو الروايات، توجد روايات عديدة وكثيرة وفيها الصحاح والمعتبرات في خصوص عدم التفريق بين الحر والعبد وبين المسلم والكافر من حيث القاذف، يعني القاذف سواء كان مسلما أو كافرا أو كان حرا أو عبدا، بل لعل كونه كون القاذف عبدا أو على الأقل كون القاذف كافرا يقتضي مزيد العقوبة عليه، لأن الحر عندما إذا يرمي حرا، إذا قذف حرا كان يحاد، فالعبد إذا قذف حرا بالأولوية ينبغي أن يحاد لأن هذا أنزل مقاما من ذاك. المسلم إذا قذف حرا إذا كان يحاد، فالكافر إذا قذف مسلما أولى بأن يحاد. على كل حال روايات عديدة دلت على أنه لا فرق بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر من حيث القاذف، من قبيل معتبرة صحيح، من قبيل صحيحة الحلبي ومعتبرة سماعة ومعتبرة سماعة الأخرى ومعتبرة زرارة ورواية أبي الصباح الكناني وصحيح سليمان بن خالد ومعتبرة أبي بكر الحضرمي وصحيح محمد بن قيس ورواية زرارة الأخرى. هذه الروايات كلها واردة في العبد وواردة في صفحة في الصفحات 400 ومن 434 إلى 437 إلى 438. هذه الروايات موجودة في باب من الأبواب عقده صاحب الوسائل تحت عنوان الباب الرابع حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا قنا ومبعضا. رواية سماعة يقول قال معتبرة سماعة التي هي أولى الروايات، قال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف المحصن يجلد 80 حرا كان أو مملوكا أي القاذف. والروايات الأخرى كلها بهذا المضمون التي أشرنا إليها. وفي المسلم والكافر معتبرة بكير صفحة 436 معتبرة بكير عن أحدهما أنه قال في آخر الصفحة من افترى على مسلم ضرب 80 يهوديا أو نصرانيا أو عبدا. من افترى على مسلم يهوديا أو نصرانيا أو عبدا، هذا وارد هم في الكافر وهم في العبد. وكذلك معتبرة أبي بصير صفحة 438 معتبرة أبي بصير تقول بريه قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية أي القذف سواء، يعني يحدون، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم، هذا في الخمر. هاتان الروايتان المعتبرتان عممتا من حيث الكافر والمسلم والعبد. فالحكم هو التعميم، لكن خالف في هذا التعميم، في كل من التعميمين يوجد مخالف. في التعميم الأول يعني في إلحاق القاذف العبد بالحور خالف الشيخ الطوسي والصدوق، وفي التعميم الثاني في إلحاق الكافر بالمسلم خالف ابن زهرة في الغنية، ويأتي البحث عن مخالفتهما.